أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في فاقد الطهورين، قال رحمه الله: إذا فقدت المراتب التي ذكرها في المتن، المرتبة الأولى الأرض سوى المعادن، المرتبة الثانية أي وجه الأرض، المرتبة الثانية الغبار، المرتبة الثالثة الطين والوحل بالتفصيل الذي ذكره رحمه الله، فإذا فقدت هذه المراتب ينطبق على هذا المكلف بأنه فاقد للطهورين. أولا، هل هذا هو موضوع فاقد الطهورين كلامنا؟ ثانيا، ما هو حكم فاقد الطهورين؟ اختلف الفقهاء في حكمه. أما الأول فإنه إذا فقدت المراتب الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن بالتفصيل المتقدم يكون من فاقد الطهورين، عليه الإجماع والدعي أنه لا خلاف فيه، هو المشهور ولا خلاف فيه والإجماع عليه، فهو لا إشكال في كونه فاقد الطهورين، سواء وجد عنده الثلج والماء الجامد الذي لا يمكن الاغتسال به أم لم يوجد، إشارة إلى قول سيأتي. هذا هو الذي ففاقد الطهورين، هذا العنوان ينطبق عليه بلا إشكال، عليه الإجماع، هو المشهور وعليه الإجماع ولا خلاف فيه. أما كونه حكم فاقد الطهورين فاختلف فيه، اختلف الفقهاء فيه. القول الأول أنه يسقط عنه الأداء ويجب عليه القضاء، فهنا حكمان: سقوط الأداء ووجوب القضاء. أما سقوط الأداء استدل له أولا بأنه الشرط، شرط الصلاة الطهور، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور. إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فينتفي المشروط الذي اشترط انتفاؤه حينئذ، لا أنه يجب بدون الشرط. هذا الشرط بهذه الكيفية أي بهذه العبارة التي وردت في لسان المعصوم: لا صلاة إلا بطهور، يبين على أن هنا حقيقتان، حقيقة هي الصلاة مع الطهارة، وحقيقة الصلاة بدون طهارة. فإذا فقدت الطهارة تسقط الصلاة حينئذ، لا دليل على وجوب الصلاة بدون طهورة إذا الشرط هذا داخل في حقيقة الصلاة. إن قلت إن هناك شروط تسقط في حال الضرورة والاضطرار ولكن لا تسقط الصلاة، تلك الشروط ورد الدليل فيها ولم يرد مثل هذا الدليل في الطهارة. إذا كان قد ورد دليل في الطهارة على أنه لو فقد الطهارة تجب عليه الصلاة أداء، ما عندنا إشكال، مثل هذا الدليل لم يرد، فحينئذ كما في سائر الشروط، الستر إذا لم يتمكن من الستر يسقط، القبلة إذا لم يتمكن من القبلة يسقط، يصلي في أي جهة من الجهات، كذلك في كثير من الأمور الشروط الصحة يسمى شروط الصحة، فهذه الشروط إنما تسقط في حال الاضطرار والضرورة ولا يسقط الصلاة بسببها، وذلك لدليل خاص، ومثل هذا الدليل لم يرد في المقام. هذا هو الذي ذكره، إلا أنه أشكل على هذا من أنه من قال بأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور إنما تدل على انتفاء الصلاة بانتفاء الطهارة، بل يمكن أن يكون في حالة الاختيار هذا لا صلاة إلا بطهور إذا كان الشخص مختارا وقادرا على إتيان الطهارة، وأما إذا لم يقدر على أتيان الطهارة كما هو مفروض سؤالنا لما تسقط الصلاة حينئذ؟ فالحديث يشير إلى هذا المطلب في حال الاختيار أي وليس في حال الضرورة والاضطرار. لكن ذكرنا بأن ظاهر الحديث يختلف عن بقية الشروط. ظاهر هذا الحديث إنما تقسم الصلاة إلى قسمين: صلاة مع الطهارة هذه حقيقة، صلاة بدون طهارة هذه حقيقة أخرى. والحديث تشمل هذا، صلاة مع الطهارة هي الصلاة المطلوبة شرعا، وبدون الصلاة صلاة بدون الطهارة حقيقة أخرى لا يمكن أداءها إلا بدليل خاص، ومثل هذا الدليل مفقود في المقام. هذا ما ذكروه، إلا أنه قد يورد في المقام، وادعي الإجماعهم أيضا في المقام، وادعي أن مثل هذا الحديث وحديث آخر استدلوا بها على أن الصلاة لا تسقط بحال. فمثل هذا الخبر والحديث يشمل المقام: لا تسقط الصلاة بحال كان قادرا على اتيان الصلاة مع الطهارة فيجب عليه، إن لم يكن قادرا أصل الصلاة لما يسقط. لا أشهد هذا الحديث لا تسقط الصلاة بحال. إلا أن الفقهاء أشكلوا على مثل هذا الحديث، قالوا إثبات ذلك بحيث يكون حجة لا غير ممكن. هذا الحديث اصطيادي لم يرد على لسان معصوم، وإنما ورد في صحيح زرارة، واستفيد من هذا لا تسقط الصلاة بحال. فحينئذ أولا هذا الحديث موضع إشكال سندا، بل إنه يمكن أن نستشكل عليه بدلالة أيضا، حيث أن دلالته لا تسقط الصلاة بحال يمكن أن تكون في تلك الشروط، الشروط الصحة لا مثل الطهارة التي ورد الدليل لا صلاة إلا بطهور. المستفاد من هذا الحديث وظاهر الحديث أن حقيقة الصلاة إنما تقع مع الطهور، وبدون الطهور لا حقيقة للصلاة، لا تسمى صلاة. هذا هو الذي يقول، فلا تشمل مثل على فرض أن هذا الحديث يثبت باعتبار أنه وارد نظيره واستفدناه من ذلك الحديث، وسنقرأ الحديث وهو صحيح زرارة الوارد في النفسائي، فحينئذ هذا إن هذا لا يشمل مثل الصلاة مثل الطهور، بل إنما يشمل في مثل تلك الشروط، شروط الصحة الستر والقبلة وغير ذلك، فإنه إذا سقطت لأجل ضرورة أو نسيان وحينئذ لا تسقط الصلاة حينئذ. هذا صحيح، هذا يمكن أن نقول أنه مجمل متنا مجمل. هل يشمل هذا الحديث كل شروط الصلاة، أم أنها تختص بتلك الشروط التي ورد الدليل على أن سقوطها لأجل الضرورة من نسيان وغيره لا تسقط الصلاة حينئذ؟ وهذا هو الذي نستفيده من ظاهر الحديث حديث المتقدم. فمثل هذا الحديث لا يمكن الاعتماد عليه، فالحينئذ سقوط الأداء إنما هو لأجل الدليل الذي دل على أنه لا صلاة إلا بطهور، ولأجل مشهورية الحكم، بل ادعي الخلاف عدم الخلاف فيه. هذا بالنسبة إلى سقوط الأداء. وأما سقوط القضاء وجوب القضاء فالعمومات أدلة قضاء ما فات من الإنسان، كل من فاتته فريضة من الصلاة يجب عليه إتيان تلك الفريضة. هذا الإنسان المكلف الذي لم يتمكن من إتيان الصلاة مع الطهارة فاتته هذه الفريضة، إطلاق أدلة تلك أي قضاء ما فات تشمل هذا لأجل هذه الأدلة، ولا إشكال فيه، وادعي الإجماع عليه أيضا، فحينئذ لا إشكال فيه. إلا أنه استشكل في هذا أيضا، قالوا بأنه الحديث المعروف أو القول المعروف عند الفقهاء القضاء تابع للأداء، تبعية القضاء للأداء في التكليف، فإذا سقط الأداء عن الفاقد الطهورين فلا تكليف بالنسبة إلى الأداء قضاء، أيضا تبعية القضاء للأداء في التكليف، فتكليف الأداء إذا ثبت ولم يؤد المكلف ذلك التكليف لسبب من الأسباب يجب عليه القضاء، وأنه القضاء تابع للأداء. ففي المقام إذا سقط الأداء وقلتم بسقوط الأداء لا يجب عليه أداء الصلاة، فلما يجب القضاء حينئذ؟ تبعية القضاء للأداء في التكليف فيسقط حينئذ. والجواب عن ذلك عن هذا بما ذكرنا من أنه هنا أولا في سقوط الصلاة أداء، وإن كان سقط التكليف لكن الملاك بعد باق، يكفي هذا المقدار في التبعية، لا نحتاج إلى التكليف التام الكامل. قلنا بسقوط التكليف بالنسبة إلى الأداء لعدم الدليل على ذلك وللدليل على الخلاف، أما ملاك الصلاة باق على حاله، يجب عليه أن يأتي بالصلاة ولو قضاء، فتبعية القضاء لهذا الملاك وهو كاف، هذا المقدار يكفي ولا إشكال فيه. مضافا إلى أنه الحديث المتقدم الذي ذكرناه لا صلاة إلا بطهور أسقط هذا النوع من التبعية حينئذ، حيث استفدنا من هذا الحديث الشريف أن الصلاة مع الطهارة حقيقة، وأن الصلاة بدون طهارة حقيقة أخرى، فحينئذ سقط الأداء من هذه الناحية، فكيف يكون هنا تبعية القضاء للأداء؟ فحينئذ لا يجري هذا القول تبعية الأداء القضاء للأداء في التكليف، فإذا كان الأداء ثابت التكليف يجب القضاء، إذا كان الأداء لم يجب فلا يجب القضاء حينئذ. هذه القاعدة لا تجري في المقام، إنما تجري في غير شرط الطهارة، لأن الصلاة سقطت لأجل دليل خاص، والقضاء إنما تبع ملاك هذه الصلاة، وهذا المقدار كاف ولا إشكال فيه، هذا ما ورد. أما الحديث الذي ذكروه لا تسقط الصلاة بحالين، ورد في صحيح زرارة، نقرأ كلمات الفقهاء وصحيح زرارة، هل نستفيد من صحيح زرارة هذا الحديث على عمومه لا تسقط الصلاة بحال، أم أن الصحيح ورد في مورد خاص ولا يشمل غير المورد الخاص؟ وسنقرأ الرواية. قلنا أما كونه فاقد الطهورين فهو المشهور بين الفقهاء، بل عن جامع المقاصد إنه ظاهر مذهب أصحابنا، وفي المدارك إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا، هذا في أصل الحكم، أي في أصل كون من لم يكن له تلك المراتب الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن في عبارته يكون فاقد الطهورين، أي تحقيق الموضوع وتنقيح الموضوع، أي إذا فقد جميع ما ذكره كان فاقد ما ذكر كان فاقدا للطهورين، من غير فرق بين أن يجد الثلج أو الماء الجامدي الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه، لما سيأتي إن شاء الله أن بعض الفقهاء يقول إذا كان ثلج يأجب. أما حكم فاقد الطهورين فقد اختلف الفقهاء فيه، فقيل بسقوط الأداء ووجوب القضاء وهو المشهور بين الفقهاء، أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا كما ذكره في المدارك صاحب المدارك رضوان الله عليه، واستدل له بقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إلا أن يقوم دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام، فيتحقق بانتفاء الشرط يتحقق العجز عن أداء الواجب. إذا انتفى مثل هذا الشر أي الطهارة يتحقق العجز عن إتيان الواجب أداء الواجب الناشئ من العجز عن شرطه، وهذا واضح، سقط الأداء. وأشكل عليه أولا بالمنع من الشرطية في هذه الحال، أي في حال الاضطرار وعدم وجود الماء أو ما يصح التيمم به في المراتب الثلاثة، لاحتمال كون الطهارة الحدثية من الشرائط الاختيارية، فما دام متمكنا يجب عليه إتيان الشرط، فإذا لم يأتي بالشرط لنسيان أو غير نسيان يسقط، لا يسقط، يجب عليه الأداء وتهيئة الشرط. وأما أولا من الشرائط الاختيارية كالستر والقبلة وباقي شروط الصحة فتجري قاعدة الميسور حينئذ. الآن هذا الشخص مع الطهارة كامل وتام، بدون الطهارة التي لم يتمكن من إتيان تلك الطهارة قاعدة الميسور تجري. نأتي بالجزء الآخر، فقاعدة الميسور تجري في المقام. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الخبر المعروف على ألسنة الفقهاء: لا تسقط الصلاة بحال. فإذا قلنا بهذا الحديث وكان الحديث تام سندان، فمعناه أن هذه الصلاة يؤتى بها ولو بدون طهارة. وهذا الحديث بلفظه لم يرد على لسان معصوم، وإنما استفيد من رواية أخرى ويرد عليهما. أما الأول فهو خلاف ظاهر قوله صلوات الله عليه: لا صلاة إلا بطهور. كيف تستفيد من هذا الحديث أن شرط الطهارة شرط اختياري مثل شرط الستر وشرط القبلة؟ من قال؟ ما ورد مثل هذا: لا صلاة إلا بستر، لا صلاة إلا بقبلة وامثال ذلك. مثل هذه العبارة لا تدل على أنه شرط اختياري، لأن فالظاهر في أن الصلاة مع الطهارة الحدثية حقيقة وبدونها حقيقة أخرى، فهما حقيقتان مختلفتان. ظاهر الحديث لا صلاة أي لا حقيقة صلاة إلا بطهور، فمع الطهور حقيقة وبدون الطهور حقيقة أخرى، فلا تجري قاعدة الميسور حينئذ. قاعدة الميسور تجري فيما إذا قلنا بصحة هذه القاعدة وخصوصياتها، تجري فيما إذا كان الجزء المفقود موجود من جزء المركب هذا، وأنه ذو أجزاء، فإذا لم يتمكن من جزء يأتي بالميسور حينئذ، لا أنه حقيقة أخرى تأتيه وتجعله مقام الحقيقة المطلوبة. لا تجري قاعدة الميسور في هذا المقام، فلا تجري قاعدة الميسور خصوصا ماذا مع ذهاب الأصحاب إلى الخلاف. قلنا بأن قاعدة الميسور لو ثبت، ثبتت هذه القاعدة لاختلاف الفقهاء في تطبيق قاعدة الميسور، إذ كثيرا ما يختلفون إن هذا ميسور ذلك معسور أو لم يكن، يحتاج إلى عمل الأصحاب. السيد يقول بأنه لا، ذهاب الأصحاب معظم الأصحاب إلى خلاف ذلك، فلا تجري قاعدة الميسور في المقام. مع ذهاب الأصحاب إلى الخلاف ووجوب الإتيان بالصلاة في غير الشرائط، أما أنك ذكرت بأن الصلاة في غير الشرائط أي شرائط الصحة إذا نسي أن يأتيها صلاة صحيحة أو لم يتمكن من إتيان الستر أو القبلة يصلي بأي شيء، هذا وارد فيه دليل خاص، لا أنه نستفيده من هذا الحديث أو غير حديث ذلك، فإنه ثبت بدليل خاص، ومثل هذا الدليل مفقود في المقام. وأما حديث لا تسقط الحال صلاة بحال، فإن الخبر لم يتحقق بنحو يصح الاعتماد عليه. هل هو متن كلام معصوم أم إنه استفيد من كلام المعصوم واشتهر على ألسنة الفقهاء؟ فلم يتحقق بنحو يصح الاعتماد عليه. وقال السيد الوالد قدس سره: لم نجده خبرا منقولا، بل هو مجمل دلالة لاحتمال أنه احتمال أنه بل ظهوره في الأبدال الإضطرارية ألا تسقط الصلاة بحال على فرض ثبوت سنده واعتباره هي في الأبدال الإضطرارية، يعني إذا لم يقدر على القيام لا تسقط الصلاة، إنما يأتي على نحو الجلوس، لا يتمكن من الجلوس يأتي على نحو النوم، هذا هو على المضطجع وأمثال ذلك في الأبدال الإضطرارية التي ورد الدليل فيها على البدلية كالقيام والقعود والاضطجاع والإيماء ونحوها، لا سيما لم يرد دليل عليه حينئذ. فالحديث معروف لكنه لم يكن مسندا إلى إمام معصوم. ثم قال: فإن قابل نعم، فلم يرد لا سيما لم يرد دليل عليه، مع أنه يمكن وجوب القضاء في انطباقه على المقام في الجملة، إنما القضاء بالنسبة إلى هذه الصلاة التي فقد فيها الطهارة يمكن لأجل من؟ لأجل الملاك كما سيأتي إن شاء الله. وأما نعم في صحيح زرارة الوارد في تجاوز دم النفاس عن عادة الحيض، قال عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: لا تدع الصلاة على حال، لا تدع الصلاة على حال. ربما استفاد هذا الحديث من هذا الكلام الشريف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة عماد دينكم. فهل نستفيد من هذا الحديث أنه مصدر هذا الحديث المعروف الخبر المعروف لا تسقط الصلاة بحال، أم أن هذا الحديث ورد في مورد خاص فقط في مثل تجاوز الدم وعادات النساء التي يمكن الإهمال والإجمال فيها، فحينئذ لا تدع الصلاة؟ فإن الصلاة والذيل إنما ورد في موضع بمقام الموعظة والحث على الصلاة حينئذ، لا ربط بالحديث للمقام بأن نعطي نستفيد كلية منها. فإن النبي قال الصلاة عماد، صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة عماد دينكم، لكن دلالته على ما نحن فيه غير ظاهرة، ولاختصاص صدره بمورده أي عادة النساء وتجاوز النساء واختلاف النساء في الدم وأمثال ذلك قد يوجب الإهمال والعجز عند النساء، فحينئذ بموورده. والتعليل في ذيله ترغيب إلى الصلاة، فليس واردا مورد التشريع، فهو في مقام التأكيد والحث على فعل المشروع، هذا كله ما يتعلق بسقوط الأداء. فلا حديث لا تسقط الصلاة بحال يثبت الأداء، ولا أن قاعدة التبعية هم أيضا كما سيأتي أو تقدم أنه مثل شروط الطهارة مثل سائر الشروط الاختيارية، إذ الحديث يدل على أنه يختلف عن سائر الشروط الاختيارية. هذا بالنسبة إلى الأداء. فالمشهور المدعى عليه الإجماع وعدم الخلاف سقوط الأداء بالنسبة إلى فاقد الطهورين. أما وجوب القضاء فهو المشهور، ويدل عليه عموم ما دل على قضاء ما فات، اقضى ما فات كما فات، عمومات هذه الأدلة يشمل المولود، فات منه فريضة يجب عليه قضاء ما فات. ويكفي في صدق الفوت أنه هنا ملاك موجود للصلاة، ملاك أنت يجب عليك أن تأتي هذا الملاك في القضاء. ويكفي في صدق الفوت وجود الملاك في الفعل بلا مزاحم، وهو حاصل في المقام، ولا دليل على تبعية القضاء للتكليف بالأداء. قد يقال بأن هنا تبعية القضاء للأداء للتكليف، القضاء ما تبعية القضاء للتكليف بالأداء، فإذا سقط التكليف بالأداء فما هو الدليل لوجوب القضاء؟ ما عندنا دليل حينئذ، قضاء تابع للتكليف بالأداء، والمفروض سقوط الأداء والتكليف بالأداء أداء ساقط، فمن أين أتى تكليف بالقضاء؟ هذه لا دليل على تبعية القضاء للتكليف بالأداء حتى يقال بأنه مع سقوط الأداء لا وجه للقضاء. أولا انتقاض ذلك في الناس، من نسى صلاة يسقط عنه، لا حكم بالنسبة إلى رفع عن أمة النسيان، أي حكم الناس يسقط عنه. مع ذلك قالوا بالفقهاء بوجوب القضاء، وما قالوا تبعية الأداء قضاء للأداء بالتكليف، لا تكليف بالنسبة إلى الناس، انتقاضه بالنسبة إلى هذا. وحينئذ بالنسبة إلى الناس، ولما تقدم من كفاية وجود الملاك في هذا في 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 الفعل بلا مزاحم، قلنا بأن هنا يجب القضاء لأجل وجود الملاك، فلأجل ذلك الملاك يجب قضاء ذلك الملاك في القضاء. هذا ما ذكروه. ويمكن القول بل هو الحق بأن التوقيت في الصلاة، وسيأتي إن شاء الله في بحث الوقت في الصلاة نذكر هذا، توقيتات الصلاة صبح الظهر المغرب العشاء، كل هذه التوقيتات هل هي على توقيتات حقيقية أو على نحو وحدة المطلوب؟ أصل الفعل مطلوب وفي الوقت مطلوب آخر. إن القول بل هو الحق بأن التوقيت في الصلاة من باب تعدد مطلوب، فيجب إتيان الفرائض مطلقة، وخصوصية التوقيت لوقت خاص واجب آخر. بناء على هذا نحتاج إلى ملاكنا أيضا، بناء على هذا القول الصلاة هذه سقطت لعجل فقد شرط من شروطها، الذي هو هذا الشرط داخل في حقيقتها وهي الطهارة. حينئذ هذا سقط، ولكن أصل الصلاة مطلوب بحد نفسه، ما نحتاج إلى أولان، أصل الصلاة مطلوب فيجب إتيانه قضاء. فحينئذ وخصوصية التوقيت لوقت خاص واجب آخر، فلا وجه بسقوط كل من الأداء والقضاء للتبعية المزبورة. ومستند من قال بأنه التكليف كما سيأتي أنه يسقط الأداء لما ذكرنا، يسقط القضاء لتبعية القضاء للأداء في التكليف، مع سقوط التكليف بالأداء يسقط القضاء، لا وجه لذلك. فالقول بوجوب القضاء هو المتعين ولا إشكال فيه. هذا هو القول الأول. القول الثاني سقوط الأداء والقضاء معا لقاعدة تبعية القضاء للتكليف بالأداء، فإذا سقط الأداء فلا محالة يسقط القضاء، ولكن قد عرفت بأن هذا غير صحيح وعدم تماميته حينئذ. القول الثالث ثبوت كل منهما يجب الأداء والقضاء كلهما، الأداء ولو مع فقد الطهور، والقضاء أيضا هذا، لأن مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما هو الإتيان بهما معا، وذهب إليه جمع من الفقهاء، وهو الأحوط هذا، أن يأتي بهذه الصلاة أداء ويأتي بها قضاء. علم إجمالي أن واحد من هذين أي الأداء والقضاء واجب في ذمته، لا يعلم هل هو الأداء أو أنه القضاء، فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي وجوب إتيانهما معا، قاعدة الاشتغال تقتضي إتيانهما معا الأداء والقضاء. ولكن يمكن الإيراد عليه أنه تقدم سقوط الأداء لتلك الأدلة، هذه الأدلة التي أقيمت على سقوط الأداء لا حاجة، خرج أحد أطراف العلم الإجمالي، ثم يبقى الطرف الآخر وهو وجوب القضاء، وقد ذكرنا دليل فيه أنه تقدم سقوط الأداء لظهور قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهورين، في ذلك ما لم يكن دليل على الخلاف، فلا وجه لدعوى العلم الإجمالي لخروج طرف من أطراف العلم الإجمالي بدليل خاص. بل يمكن الاستشهاد للمقام بقاعدة كلما غلب الله على العباد وهو أولى بالعذر. هذه القاعدة ذكرها السيد في المقام وذكر البحث فيه سيأتي إن شاء الله. ومن جميع ذلك يظهر أيضا أنه ما نسب إلى جد السيد المرتضى رحمه الله من وجوب الأداء فقط نسب إليه، وإن كانوا يشكون في هذه النسبة أنه يجب الأداء فقط لا يجب القضاء لقاعدة تبعية القضاء للأداء بالتكليف فلا تجب بالنسبة إلى القضاء. أما الأداء فهو الآن لا تسقط الصلاة بحال فهو مكلف فيجب عليه. يعني عرفت أولا النسبة محل أشكال ودليل كل أداء أيضا غير تام. هذا بالنسبة إلى أصل الحكم، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.